الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في مدارسة الكتاب، ولو استطعنا ننتهي من 4 أبواب اليوم ويكون هذا الأمر حسن جدا، حيث يعني نتمكن بمشيئة الله من المرور على أغلب الكتاب. تقرأ شيخ؟ أعطيها السلكة. ما يوصل؟ تقرأ أنت شيخ؟ باب الأول. أيه. المتن يا أخوان مطلوب تكرار القراءة حتى يصل إلى قريب من الحفظ. طبعا من حفظه فجزاه الله خير، لكن المطلوب أقل شيء تقرأ 10 مرات، تقرأ الأبواب اللي ندرسها، تقرأ المتن يصبح سهل على لسانك، الحديث تقرأ بسهولة حتى يصبح قريب من الحفظ. هذا الحد الأدنى، المطلوب الحفظ لو استطعت من النهاية حديث. كلام البشر لا تحفظه، الوحي لله كتاب والسنة. فأنت يعني إن لم تستطع الحفظ فكرر حتى تقرأ قراءة سليمة، تدرس البيت على القراءة السليمة وتعيد بحيث لو مر عليك هذا الحديث تعرف أنه في كتاب التوحيد وأنه في الباب الأول. هذا يكفي، هذا عندي أنا كافي جدا. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شرح الكلمات.
لا المتن. اقرا المتن، لذلك انا قلت الاخ هذا لانه عندي المتن يعني مكتوب بكتابه جيده.
فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
نعم أكمل.
فقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي.
تأخذ المثل الصغير هذا تقرأ منه. جيد.
من البداية.
أقرأ.
قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. باب فضل التوحيد.
عندنا يا أخوان العنوان كتاب التوحيد. كتاب، كلمة كتاب معناه فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب. فهذا مكتوب كتبته لكم في موضوع التوحيد. والتوحيد عرفنا معناه، حطوا الأسئلة التالية: اذكر تعريف التوحيد لغة اصطلاحا. 2، عدد أقسام التوحيد مع تعريف كل قسم. 3، ما الواجب علينا في توحيد الله تعالى مع بيان السبب. هذا كلها تحت كلمة التوحيد، هذه درسناها اللقاء الماضي. إذن هذا الكتاب كتبته لكم وضمنته الكلام في التوحيد. قال كتاب التوحيد وقوله تعالى، ماذا يريد بهذا الباب؟ ماذا يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الباب؟ يريد بهذا الباب يا إخوان أن يبين أهمية التوحيد، أهمية توحيد الألوهية بالذات. يريد في هذا الباب، هذا الباب الأول، يريد فيه بيان أهمية توحيد الألوهية. فهنا التوحيد الهادئة الذهنية. مثلا لما أقول لكم اليوم أحضرتم المتن، إيش تفهم أي متن؟ التوحيد. هذه الذهنية، يعني المتن المتفق عليه فيما بيننا. وهنا كتاب التوحيد هنا العهدية الذهنية، يعني يقصد توحيد الألوهية الذي وقع فيه المنازع. فهذا الكتاب الأصل فيه يتعلق بتوحيد الألوهية. تكلم عن توحيد الربوبية، لكن نريد بحديث عن توحيد الربوبية تقرير توحيد الألوهية. وكذلك تحدث عن توحيد الأسماء والصفات، نريد به تقرير توحيد الألوهية. إذن الموضوع الكتاب يتعلق بتوحيد الألوهية. هذا الباب، الباب الأول، يريد به بيان أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، وسيذكر لكم نصوصا تبين هذا الأمر. فما المطلوب منكم الآن؟ المطلوب منكم يا أخوان تشتغل أذهانكم معي الآن. كل نص سنذكره أشرح لكم المعنى الإجمالي له مباشرة. كل واحد منكم يقوم بأمرين اثنين في ورقته الخاصة: يحاول يستخرج، ينظر في النص ويستخرج منه أين توحيد الألوهية في النص. الأمر الثاني، يحاول من خلال النص أن يوضح، كأنه أمام ناس الآن ويريد أن يقول: أيها الناس، إن توحيد الألوهية مهم. ما الدليل؟ كيف يستخرج من هذا النص أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ لن ستعمل عملين الآن مباشرة، تعرف أين توحيد الألوهية في النص وأهمية توحيد الألوهية. يلا اشتغلوا معي الآن سريعا. النص الأول، كل واحد الآن يركز معي ويحاول يكتب. النص الأول، قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الحكمة الشرعية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن خلقهم لعبادته وحده لا شريك له. يلا يا إخوان أسرع واحد اكتب اكتب أريد مكتوب اكتب اكتب أين توحيد الإلهية في النص؟ أشر على حتى لو تأشير في المثل عندك أو باختصار أين توحيد الإلهية؟ وكيف تخيل نفسك خطيب الآن تريد تتحدث مع الناس وتبى تقول لهم أين الناس أن توحيد الإلهية مهم، فما عساك أن تقول لهم؟ كم واحد انتهى؟ ما شاء الله تبارك الله. أنا أعطي الأخوان فرصة دقيقة واحدة. يلا أنا أريد الجميع يبدأ الآن. أيوة أشر على توحيد الإلهية. تقول توحيد الإلهية هو هنا. أيوة وأهميته تظهر بالجملة التالية. بس نريد كلام مختصر. وين أوراق الشيخ؟ اكتب هنا خلف هذا قلم سهل لك قلم نبغى ما نبغى واحد سلبي يعني كذا كل واحد تنشط كتبت؟ ما شاء الله يلا اخوان ما كان واحد انتهى يرفع يد اللي انتهى شبه الجميع انتهى طيب يلا نبدا بك يا شيخ تفضل توحيد الالوهيه يعبدون يعني يفردون بالعباده وتوحيد الالوهيه افراد الله بالعباده اجابه صحيحه ما حد عنده اعتراض عليه طيب يلا الان تخيل امام انك امام ناس وتقول لهم يا ايها الناس ان توحيد الالوهيه مهم لانه قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تريد ان توضح لهم وجه الدلاله ماذا تقول ايوه احسنت ها عباره اخرى استاذ محمد ماشي ها هو توحيد الالوهيه شوف كلام الاختصار اعيد العباره حقك يا شيخ ايوه غير عباده الله احنا نتكلم عن توحيد الالوهيه حتى توحيد الالوهيه افراد الله بالعباده اللي هي ايش؟ ادخل في توحيد الالوهيه مهم ادخل في توحيد الالوهيه فتريد ان تقول مهم فتقول توحيد الالوهيه من اجله خلقنا الله هذه الكلمه لما يسمعها الشخص ما يظهر له اهميه توحيد الالوهيه ايها الناس ان توحيد الالوهيه في غايه الاهميه قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فمن اجله خلقنا الله فشيء من اجله خلقنا الله ما نهتم به امره عظيم الحكمه من وجودنا هو من اجل توحيد الالوهيه فلا نتعلم توحيد الالوهيه صح ولا لا واضح هذا ابرازه يعني ممكن فعلا يؤثر ولا غير مؤثر نريد بهذا الشكل الان كل نص نريد ان نؤثر به على السامع نقتنع به نحن في دواخلنا ونؤثر به على السامعين بحيث نقول لهم توحيد الله مهم ايها الناس اذا النص الاول تقول من اجله خلقنا الله يلا النص الثاني سريع باقي لنا ابواب كثيره هاي نص اخر النص الثاني اقراه قال الله عز وجل خذوا المعنى الإجمالي واشتغلوا عليه يقول الله عز وجل أنه ما من أمة من الأمم الماضية إلا وقد بعث فيها رسولا أرسل إليهم رسولا ما مهمة هذا الرسول أن يقول لهم أيها الناس اعبدوا الله ولا تعبدوا مع الله غيره فإن من عبدتموه مع الله فقد صار طاغوتا تجاوزتم به الحد وطغيتم به فيا أيها الناس اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا تعبدوا غيره. هذا المعنى الإجمالي. الآن أظهر لي أين توحيد الألوهية في النص. نأخذ دليلك بس. أين توحيد الألوهية في النص؟ وبين لي كيف تجعل الناس يعني يتضخم موضوع توحيد الألوهية في أذهانهم. يلا استعينوا بالله. نعطيكم دقيقة واحدة. الأخوات اللي عندهم مشاركة ما في بأس. يلا أخو من جهز؟ الأخير تفضل. استعن بالله. واجتنب الطاغوت. أن اعبد الله إلا الله. اجتنب الطاغوت لا إله. فتوحيد الألوهية أن اعبد الله اجتنب الطاغوت. أحد عنده اعتراف؟ الإجابة صحيح. يلا وجه الدلالة. ايش رأيكم؟ ها؟ طيب ها بارك من أجله أرسل الله الرسل. أيها الناس توحيد الألوهية في غاية الأهمية. من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم من أجل توحيد الألوهية. فتوحيد الله في غاية الأهمية. واضح هذا النص. يلا النص الذي بعده. نعم هذا النص. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر وحكم. فالله عز وجل من الأوامر التي أمر الله بها أن ألا تعبدوا إلا إياه. فالله قد حكم بهذا الأمر وأمر به وأمر بأوامر أخرى، لكن أول أمر بدأ الله تبارك وتعالى به هو ألا تعبدوا إلا إياه. ثم أمر بالإحسان للوالدين وأمر بعدم إتلاف أموال اليتامى وأمر وأمر 18 أمرا، لكن أول أمر يأمر الله عز وجل به ألا تعبدوا إلا إياه. نعم هذا المعنى الإجمالي. يلا أخرجوا لي توحيد الألوهية. وأريد واحد يؤثر في السامعين حيث يجعلهم يهتمون بموضوع توحيد الألوهية. يلا
دقيقة واحد. نعم
توحيد الألوهية. ألا تعبدوا ألا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله. هذا توحيد الألوهية. أحسنت. ها يلا الآن تخيل نفسك خطيب في ناس وتريد أن تبين لهم أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، ما عساك أن تقول؟ وصلت انت بعدين رجعت نص. ها ماشي تمام. ها من جاهز؟ ها أن الله يبدأ أوامره الإلهية بالأمر به، فتوحيد الألوهية في غاية الأهمية، فالله يبدأ أوامره الإلهية بالأمر به، وهو مما قضاه وحكم به على عباده. أيها الناس تعلموا توحيد الألوهية، فهو أول الأوامر وأعظمها. لسه أوصل لسه حكم أمر. نعم نصر الذي عبادهم. نعم طيب تأملوا معي هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى، خلكم معي، قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى الجار الجنب صاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه حقوق تسمى الحقوق العشرة، هذه آية الحقوق العشرة، بدأها الله سبحانه وتعالى بالحق الأول فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بعد ذلك الحقوق الواجبة على العبد تجاه المخلوقين. نعم هذا المعنى الإجمالي. يلا أين توحيد الألوهية في النص؟ وتخيل نفسك خطيبا أمام الناس تريد أن تقول لهم: أيها الناس، إن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، فما عساك أن تقول لهم؟ يلا يا اخوان نسمع. من ما سمعنا صوت الله؟ يلا تفضل يا اخي. لا لا ايوه ولا تشركوا به شيئا، هذا توحيد الاحسان. في اعتراض في اضافه انه اول الحقوق الواجبه على العبد، اول الحقوق الواجبه على العبد هو توحيد الالوهيه. فيا ايها الناس توحيد الألوهية وأول أمر أمر الله به، وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. فالإنسان إذا أراد أن يهتم يؤدي الحقوق التي عليه فليبدأ بأهم حق وأول حق، وهو حق الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بتوحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية في غاية الأهمية. نعم النص الذي بعده.
قل تعالوا
أيوة. نعم. من عنده النص هذا كامل لآية الثلاث؟ عندك النص كامل؟ تفضل اقرأ. احسبوا معي يا اخوان. واحد لحظة على مهلك ألا تشركوا به شيئا واحد. اثنين أيوة. وبالوالدين إحسانا. اثنين ثلاثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أيام. ثلاثة أربعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا الآية الأولى اشتملت على خمسة وصايا. طيب أكمل. نعم ستة ولا تقرب مال اليتيم. ها سبعة وفي الخيل والميزان. نعم ثلاثة صار كم؟ ثمانية. صار ستة. إذن الآية الثانية اشتملت على أربع وصايا، الآية الأولى خمسة، الثانية أربعة. نعم. الوصية العاشرة اتباع الصراط المستقيم. هذه الآيات الثلاث تسمى آيات الوصايا العشر. هذه آيات الوصايا العشر، عشر وصايا. أول وصية وصى الله سبحانه وتعالى بها قال أتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا. الوصية الثانية وبالوالدين إحسان، الوصية الثالثة ولا تقتل أولادكم من الأملاق، الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، الوصية الخامسة ولا تقتل النفس التي حرم الله، السادسة ولا تقرب مال اليتيم، أوفوا الكيل والميزان، إذا قلتم فاعدلوا، بعهد الله أوفوا، اتباع الصراط المستقيم. هذه كلها وصايا العشر. يا الله إخوان، أين توحيد الألوهية في الوصايا العشر؟ وكيف من خلال هذه الآيات الثلاث تبين أن توحيد في غاية الأهمية؟ يلا استمس. توحيد الألوهية في قوله سبحانه وتعالى لا تشركوا به شيئا. نعم. جيد. أول ما وصف هو أول الوصايا العشر. إذن التوحيد وصية وصانا الله سبحانه وتعالى بها أن نحافظ على توحيد الألوهية، هو أول الوصايا التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها، مما يدل على أهمية توحيد الألوهية. أول وصية وأول أمر وأول حق، ومن أجله خلقنا الله. هذا ما تهز كذا الواحد شهر التوحيد الألوهية في غاية الأهمية. نعم حسنت. النص الذي بعده هذا النص تابع للوصايا العشر، يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. يعني بعض الصحابة يعني كان يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى كتب وصية لو تركوه أن يكتب وصية لكن ما كتب. قال ابن مسعود الأمر سهل، الأمر سهل، لو أردتم أن تنظروا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير إيصائه سيوصي بهذه الوصايا العشر، سيوصي بهذه الوصايا. لم يوصي إلا بما في كتاب الله من الوصايا العشر، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا نستخرج من هذا النص التوحيد المهم ماذا نقول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير إيصائه فأول وصية سيوصي بها ماذا؟ توحيد الألوهية. نص الذي بعده يعني انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الهدى يركب على حمار، هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بحسب بل يردف خلفه، يعني زحمة يردف خلفه صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم إذا تجلس مع شخص مسؤول مسافة بين الكلب هذا المسافة يجب أنك تبتعد عنه، ريح شم هوا. يعني هذا من يعني كل ما كان الإنسان يرى نفسه عظيما كل ما أبعد الناس عنه ما يقتربون منه، وهذا يلصق خلفه، يعرفون اللي دفع الحمار فين راح يكون التصاق ولا لا، ومع هذا يردفه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. هذا بن جبل هذا قدرة الشباب في طلب العلم، وهو شاب عمره 18 سنة كذا وهو يطلب العلم، ما أظنه بلغ 22 سنة حتى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وحاكما، قدوة الشباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وقال يأتي أمام العلماء يوم القيامة يتقدمهم برتوة يعني بخطوة أمامهم. نعم. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. أيضا ننظر إلى تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، ناديه باسمه يا ولد يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ نعم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبه من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا، يعني يظن أن هذا حجة لهم في ترك العمل، دع الناس يعملون ويجتهدون. نعم، وهو من عبد الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يجتهد في العبادة والصلاة والصوم ويترك الشرك. لكن هذا من حديث الوعد أن الذي يموت موحدا فإنه حق على الله عز وجل، وهو يموت على التوحيد حقه أن الله سبحانه وتعالى ما يعذبه. نعم. طيب، أعطوني أين توحيد الألوهية في هذا النص، وكيف الآن أنت تستخدم حديث معاذ، كيف تستخدمه في يعني جعل الناس يعظمون توحيد الألوهية، ماذا تقول له؟ نريد ناس ما سمعنا صوتهم. نعم، إن شئت جاهز، يلا نسمع الأخ. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا توحيد الألوهية. يلا كيف تبين للناس أن توحيد الألوهية مهم؟ يا سلام، هو الحق، توحيد الألوهية هو الحق المتحتم الواجب لله على عباده، فهو في غاية الأهمية، وهو في غاية الأهمية. هذا الباب الأول. خذ السؤال التالي، عدد خمسا من الأمور الدالة على أهمية توحيد الألوهية مع ذكره الدليل ووجه الدلالة. كتبتم؟ عدد خمسة من الأمور الدالة على أهمية توحيد الألوهية مع ذكر الدليل ووجه الدلالة. ها؟ حبذا، نقول نكرر الصلاة تحفظ جيد. أهم شيء الشخص، أقل شيء، أدنى شيء أنك تقرأ المثل من غير خطأ. إذا مثلا صادف يوم فجأنا شخص وناله أقرأ الباب مثلا باب من التي درسناه فوجدناه لا يحسن قراءته، معناها إذن ما درس كتاب التوحيد. دراستك لكتاب التوحيد أدنى مستوى معنى أنك استشتاب الكتاب أنك تقرأ القراءة صحيحة. فهذا حاول كل واحد يتدرب في البيت، يقرأ قبل ما يأتي، يقرأ هذا المثل ويكرره. وجه الدلالات يقول ألا تعبدوا إلا إياه، هذا توحيد الألوهية. وقال وقضى، إذن الله أمر به، يعني المعنى الإجمالي باختصار. خلاص نتكلم الباب الأول، سنمشي تقريبا ستة الأبواب كلها بهذا الطريقة، الأول الثاني الثالث السادس نحتاج إلى موضوع كذا، لكن الثاني الثالث الرابع كلها بهذا الطريقة، الخامس السادس نحتاج إلى وقفة ولا شرح، لكن هذه كلها بهذا الطريقة. الآن الباب الثاني يتعلق بفضل توحيد الألوهية، فضل توحيد الألوهية. اقرأ شيخ.
وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة
الجنة حق والنار حق
والجنة حق والنار حق
والنار
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وعن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. باب من حق خلص الله. الباب الثاني
القاعة الثانية فيها كلام جيدة كثيرة يعني تتبع نفسك كده بطريقة. نعم نقرأ شيخ هذا غريب ولا سر ليش كذا
ها
المجموعة الثانية ما شاء الله طويل عندهم هذا الأخير لا نفس الباب نقرأ حتى يأتي الأخ.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذا هذا الباب يتعلق بفضل التوحيد وما يكفر ما هنا أحد أمرين إما أن تكون موصولة بمعنى الذي يكون باب فضل التوحيد وما يعني والذي يكفره التوحيد من الذنوب هذا إذا كانت ما هنا الموصولة أو تكون ما هنا المصدرية المصدرية يعني تصبحية والفعل الذي بعدها مصدر يعني باب فضل التوحيد إذا كانت الذي ما بمعنى الذي أسف بمعنى المصدرية ما المصدرية تكون وتكفيره باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب أيها أبلغ الفضل المصدرية باب فضل التوحيد وأن التوحيد يكفر الذنوب جميعا. طيب الآن أريد أن أعطيكم شيء عن أقسام الناس في التوحيد بعدين نرجع للنصوص. أقسام الناس في التوحيد الناس يا إخوان ينقسمون في التوحيد إلى ثلاثة أقسام نفس التوحيد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو عند المشرك عند من فوق المشرك المراد به الذي عبد مع الله غيره هنا نريد عبد ما يعني من لا توحيد له، لا توحيد له، إذا المراد به أنه لا توحيد له هذا المشرك. الثاني صاحب التوحيد الناقص، ما المراد به؟ عندنا ثلاثة تعريفات له. التعريف الأول مات موحدا ناقص ايش التوحيد، هذا ناقص رياضيات مو شرطة، مات موحدا غير تائب، غير تائب. إذن صاحب التوحيد الناقص هو من مات موحدا غير تائب، يعني مات موحد لكنه متلبس ببعض الكبائر ما تاب منها، هذا تعريف. تعريف ثاني أنه سلم من الشرك لكن لم يسلم من أنواع الظلم الأخرى كظلم العباد وظلم النفس. لكن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك. معنى ثالث لصاحب التوحيد الناقص هذا لم يحقق توحيده فلم يخلصه من شوائب البدع والمعاصي. عنده التوحيد لكن هذا التوحيد مشروب ببعض البدع، مشروب ببعض المعاصي، فما حقق توحيده وحقق التحقيق، هذا صاحب التوحيد الناقص. لم يحقق توحيده فلم يخلصه من شوائب البدع والمعاصي، هذا واحد. هذا الثاني. عندنا الثالث صاحب التوحيد التام. إذن هنا الفرق بين هذا ناقص وهذا تام. من هو صاحب التوحيد التام؟ هو مات يلا ما يتوقع مات موحدا ايش
وبتوبة سالت توبة،
مات موحدا تائب، مات على التوحيد ومات على التوبة، هذا معنى. المعنى الثاني كل هذه معنى واحد لكن تعبيرات، سلم من أنواع الظلم الثلاثة. إيش أنواع الظلم الثلاثة؟ الشرك، ظلم العباد، ظلم النفس، سلم منها جميعا. الثالث المعنى الثالث حقق توحيده فخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا صاحب التوحيد. خلوكم معي الآن. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يعني وحدوا، انتبه هذا النص الأول، ولم يلبسوا، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني الظلم ثلاثة أنواع، منها الشرك، ظلم العباد، ظلم النفس. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن وهم مهتدون. الآن نحن درسنا عن إيش؟ عن الفضائل، درسنا عن الفضائل. فلاحظوا الذين أنا نوحد إذن هؤلاء أصحاب التوحيد ماذا لهم عند الله؟ لهم الأمن ولهم الاهتداء. لهم الأمن ولهم الاهتداء. هذا الأمن يا إخوان وهذا الاهتداء ينقسم إلى قسمين، في أمن عندنا أمن تام، في عندنا أمن ناقص، وعندنا الاهتداء عندنا تام وعندنا ناقص. طيب. أول شيء مفهوم الآية الذين آمنوا لهم الأمن ولهم الاهتداء. طيب والذين لا يؤمنون؟ إذن هذا أول فائدة. إذن هذا المشرك طبعا الذين آمنوا يعني وحدوا، عكسهم الذين لم يوحدوا، فالمشرك ماذا له؟ ماذا له؟ يعني صاحب هذا القسم لا أمن له، من لا توحيد له لا أمن له ولا اهتداء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل مفهوم المخالفة من قوله تعالى. من قال مفهوم المخالفة؟ قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبالتالي الذي لم يوحد الأمن له ولا اهتدى له لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا ستأتينا أدلة أخرى في الباب باب الخوف من الشرك تضيفونها بعدين لهذا الجدول. طيب إذن الأمن يا إخوان تام وناقص، والاهتداء تام وناقص، وزد المعنى. وهذا التام الناقص يكون في الآخرة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الناقص أيضا في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الاهتداء كذلك تام وناقص أيضا يكون في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك هذا في الدنيا وفي الآخرة. يلا نريد الآن معرفة الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا، ونريد أن نعرف الأمن التام والاهتداء التام في الآخرة. والعكس ما معنى هذا؟ لا يعني. ها؟ أها. المطلوب أن نفكر إيش معنى الأمن التام. أول شيء خلينا في الآخرة، ما معنى الأمن التام في الآخرة وما معنى الأمن الناقص في الآخرة؟ تفضل. إيه جيد أحسنت. الأمن التام في الآخرة هو أن تأمن من أن تدخل النار، عندك ضمان أنك ما تدخل النار، هذا معنى الأمن التام في الآخرة، أن النار محرمة على بشرك، هذا معنى الأمن التام في الآخرة. طيب والأمن الناقص في الآخرة ما عندك ضمان من دخول النار، لكن عندك ضمان إيش؟ بأنك تدخل الجنة، أن مصيرك إلى الجنة، لكن ما في ضمان أنك ما تعذب بالنار، فأمنك ماذا؟ ناقص في خوف وقد تعذب. عرفنا معنى الأمن؟ الأمن التام في الآخرة والأمن الناقص في الآخرة. طيب في الدنيا من ماذا يكون تام وناقص؟ الأمن ماذا؟ أمن النفس، أمن النفس بمعنى الأمن من الاضطرابات الفكرية، الوساوس النفسية، التفكير بالانتحار، الشعور بالضياع. صاحب التوحيد يكون في أمن من هذه الأمور، سواء أمن تام أو أمن ناقص، هذا يكون بحسب ماذا؟ الأمن التام والأمن الناقص في الدنيا في الآخرة بحسب ماذا؟ بحسب التوحيد. فإذا كان التوحيد تاما كان الأمن في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان التوحيد ناقصا كان له الأمن الناقص في الدنيا والأمن الناقص في الآخرة. فتمام الأمن في الدنيا وفي الآخرة ونقصان الأمن في الدنيا والآخرة تبع لماذا؟ للتوحيد. فالتام له والناقص له جزاء فصاحب التام له التام صاحب الناقص له الناقص. طب والاهتداء؟ الاهتداء التام في الآخرة ماذا نقصد به؟ يدخل إلى الجنة ويعرف منزله كما يعرف الإنسان اليوم منزله إذا انصرف من صلاة الجمعة يعرف منزله تماما. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. الناقص أنه قد يوقف ويحاسب ويعذب ثم يهتدي. طيب والاهتداء في الدنيا التام بنزين مغلب ساعات يهتدي إلى فعل الطاعات أحسنت ويكون الاهتداء إلى الطاعات وترك المعاصي تام وناقص. فبعضهم يصبح كأنه مسير غير مخير كأنه مسير غير مخير في الطريق يرى نفسه محمود في طريق الطاعات. وبعضهم يقاوم يقاوم هذا اهتداء ناقص هذا اهتداء تام. إذن تعالوا نربط الكلام الآن. إذن صاحب التوحيد الناقص ماذا له من الأمن والاهتداء؟ له الأمن الناقص في الدنيا والآخرة وله الاهتداء الناقص في الدنيا والآخرة. إذن ماذا له؟ له الناقص من الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. صاحب التوحيد التام ماذا له؟ له التام من الأمن والاهتداء في الدنيا لأن توحيده تام. وهذا لأن توحيده. طيب إيش الدليل على هذا الكلام؟ الدليل يمشي معنا هنا وهنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الدليل ينفع معنا هنا وهنا يعني على حسب التوحيد. فإذا كان الإنسان ترك جميع أنواع الظلم الثلاثة صار توحيده ماذا؟ تام. وإذا ترك الشرك فقط وعنده ظلم العباد وظلم النفس هذا صح وهذا خطأ وهذا خطأ هذا نعم فله أمن ولا اهتداء لكن بحسب التوحيد. واضح هذه الآية؟ ناخذ الدليل الثاني. قال عن عبادة بن الصامت حديث عبادة هنا لبيك وهنا حديث حيث بعد الآن أوضح لكم. تفضل. إذا التام في الدنيا إلى فعل الطاعة ترك المعاصي والمنكرات. فصاحب التوحيد التام تجده مهتدي تجده يعني أحيانا يكون في أماكن ما خطط لها من أفعال الخير يعني يشعر كأنه محمول حمل يعني يشعر كأنه محمول حمل كأنه يعني هو يسير غير مخير موفق يعني يوفق توفيق عجيب. وتجده ينشرح في الطاعة تجده ينشرح في ترك المعصية المنكر حرام حرام بالطلب هكذا تجده سهل كيف؟ لا هو يعصي لكن أهم شيء ماذا؟ أنه يموت سهل. أهم شيء ماذا؟ أنه مباشرة إذا ظلم العباد ظلم نفسه مباشرة يتوب ولذلك مهتدي سريع الاهتداء للحق سريع الاهتداء للحق. لكن لا يشترط فيه أنه ما يعصي ما يقع المعصية ما يقع لا لكن سريع التوبة سريع الاهتداء يهتدي إلى التوبة، ولذلك تجده مرتاح يعني أقل بكثير من صاحب التوحيد المعتدل. صاحب التوحيد الناقص معلق قلبه بالذنوب بالمخلوقين، فلذلك تجده قلق، تجده خائف، تجده بحسب نقصان التوحيد، خام من الرزق، خام من المستقبل، خام من كذا. خلال مثلا صاحب التوحيد كان تجده طمأنينة، عنده شجاعة، عنده يعني راحة نفسية، طمأنينة داخلية، قليل القلق من ناحية الدنيا من كذا يعني، وهكذا. طيب ناخذ حديث عبادة. ماذا في حديث عبادة؟ عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فأين التوحيد هنا؟ توحيد الألوهية، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. مش معنى كلمته يعني عيسى كلمة من كلام الله ولا لا؟ عيسى كلمة من كلام الله، صح ولا خطأ؟ ها؟ يعني ما هو كلام، ما هو جزء من كلام الله، وإن كلمته يعني كل التي قالها لعيسى فكان، كلمته يعني كلمة كن التي بها خلقه الله عز وجل، كلمته التي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى روح منه؟ روح منه روح من الأرواح التي خلقها الله، لكن أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، روح منه. والجنة حق، يعني شهد أن الجنة حق وأن النار حق. ماذا له؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولذلك حطنا في الناقص، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن عمل ما عمل من الذنوب والمعاصي، لكن أين مصيره؟ إلى الجنة. هل في وعد أنه ما يحرم، أنه حرم عنا؟ لا، لكن انه من اتى بهذه الامور ومات على هذا ادخله الله الجنه على ما كان من العمل، او تكون منزلته في الجنه على حسب عمله، كلا المعنيين صحيح. لكن هذا حديث عباده اقرب الى الاستشهاد به صاحب التوحيد الناقص، لان هنا قال ادخله الله الجنه على ما كان من العمل، موعد بدخول الجنه، وصاحب التوحيد الناقص موعود بدخول الجنه بدلالة هذا الحديث. نعم. يخرج الله سبحانه وتعالى من النار. طيب حديث عتبان الذي بعده قال: فإن الله حرم على النار. انتبهوا لهذا الحديث، فرق. قال: فإن الله حرم على النار، يعني هذا ما يدخل النار تماما، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إيش الإضافة هنا؟ الإضافة قال يبتغي يعني إخلاص، والإخلاص واليقين من شأنهما أنه يجعل الإنسان يتوب، وهنا معناها أن صاحب التوحيد تام، إخلاص يبتغي ذلك صاحب التوحيد تام، وبالتالي ماذا؟ حرم الله عز وجل بشرته على الناس، فصاحب التوحيد التام ماذا؟ محرم بشرته على الناس، إذا له ماذا؟ الأمن التام والاهتداء التام، وصاحب التوحيد الناقص موعود بدخول الجنة، لكنه ليس موعود بالتحريم على النار، فهذا يدل على فضل التوحيد. ما فضل التوحيد؟ أن صاحبه موعود بدخول الجنة، فإن كان توحيده تاما فهو محرم على النار، وفي الدنيا هو يعيش الأمن ويعيش الاهتداء بحسب توحيده. إذا فالتوحيد فضله عموما يعطي الإنسان الأمن والاهتداء، ويكون أمنه واهتداء بحسب توحيده. نص الذي بعده يقرأ:
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك لي. قال قل يا موسى لا اله الا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعاملهن غيري والاراضين السبع بكفه ولا اله الا الله.
لاحظوا معي السماوات السبع وعمار السماوات السبع غير الله في كفة ولا إله إلا الله في كفة. لا إله إلا الله هذه كلمة إيش؟ توحيد الألوهية. لا إله إلا الله في كفة. من الذي سمي بالآخر؟ يدل على إذا كان هذه الكلمة هذا فضلها عند الله أنها أثقل في الميزان من السماوات والأرض وعمار السماوات والأرض غير الله. إذا كلمة التوحيد هذا ثقلها فكيف بتحقيق التوحيد المسؤولية ثقل كبير. نعم جاز.
قال الترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا.
تراب ملء الارض خطايا. نعم وضعت في كفه. الخطايا الان في كفه. كفه السياره خلوها هنا. عندك التوحيد في كفة. الجزاء أن هذا التوحيد يغفر هذا الذنوب حتى لو كانت هذه الذنوب قراب الأرض خطايا. لكن أتيت بالتوحيد فإنه سبب بإذن الله تبارك وتعالى لتكفير هذه الذنوب هذه الخطايا مما يدل على فضل التوحيد. فضل التوحيد الباب الذي بعده. ماشي اصبروا شيئا اصبروا احتسبوا. هذا من حقق التوحيد هذا هو. انا عشان كيقول خمس صغرات حتى اكون نستغل هذا. من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب. اذا نتحدث عن صاحب من التوحيد التام. اذا الباب الثالث تابع للكلام عن صاحب التوحيد التام. لكن ايش النتيجة بعد ان اشتاقت النفوس سمعت صاحب التوحيد التام له كذا وله كذا اشتاقت النفوس الى ذلك. فاراد في الباب الثالث ان يبين صفات المحققين للتوحيد الذين يحققون التوحيد ما صفاتهم. هذا الباب الثالث الان يذكر هنا. اختار امام الموحدين ابراهيم عليه السلام. اذا الباب الثالث في صفات اصحاب التوحيد في صفات أصحاب التوحيد التام. فانتبهوا سيذكر الآن اختار من إبراهيم عليه السلام. اختار إبراهيم عليه السلام حتى لأنه إمام الموحدين والذي كسر الأصنام بيده وجادل الكفار. فصفات أصحاب التوحيد التام سيذكر الآن ست صفات أو سبعة على حسب. يلا إذن أول صفة من صفات أصحاب التوحيد التام أمة. ثم قال قانتا لله. ثم قال حنيفا. ثم قال لم يكن من المشركين. ثم قال شاكرا لأنعمه. هذا إبراهيم عليه السلام. طبعا كفأوا بالمكافأة. طيب لحظة أمة ما معنى أمة؟ إن إبراهيم كان أمة قيل أمة واحدة أمة كذا وقيل قدوة. أمة كان قدوة. إذا أصحاب التوحيد التام قدواتهم في الخير لا في الشر. إذا صفات صاحب التوحيد التام لأن اشتاقت النفوس كل واحد منا يريد أن يكون من أصحاب التوحيد التام. أول صفة من صفات أصحاب التوحيد التام أنهم قدواتهم في الخير. الذي تجد قدوة في الشر يخطط للشر هذا ما من أصحاب التوحيد التام قطعا. لأن أبرز صفة من صفات أصحاب التوحيد التام أنهم قدوات في الخير. نعم. ثم قال قانتا لله. قانتا لله يعني مطيعا لله مداوما على طاعة الله. إذا دوام الطاعة لله. فالذي يصلي فرض يخلي فرض هذا من أصحاب التوحيد التام؟ لا. أصحاب التوحيد التام يداومون على طاعة الله. حنيفا أنا مقبل على الله. فهذا الحنيف هو المقبل المائل عن الباطل المقبل إلى الحق. فالحنيف من المقبل على الله تعالى، والذي علق قلبه لله، ولم يكن من المشركين، يعني تارك للشرك، ترك الشرك بجميع أنواعه، شاكرا لأنعمه شكر النعم، يشكر هذه، يشكر نعم الله، يشكرها بقلبه ولسانه وجواره، هو يشكرها بقلبه فيعترف داخل قلبه بنعم الله عليه، وبلسانه فيحدث بنعمة الله، وبجوارحه فلا يستخدمها في معصية الله. نعم. طيب أكمل.
وقال الذين هم بربهم لا يشركون.
إذن تركوا الشرك بجميع أنواعه. الصفة السادسة الذين هم بربهم لا يشركون. إذن تركوا الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره.
مرة ثانية.
هذا لم يكن من المشركين، نقول ايش؟ فارقا وفارقت المشركين ببدنه كما فارقهم بقلبه، ولذلك صاحب التوحيد ما يسمع المشركين ولا يطمئن لهم ولا يعيش بينهم ويرتاح بينهم، يجي يهرب منهم. صاحب التوحيد صارت عند الناقص ما عنده اشكاليه ضعيف، يعني هذا المشركين بجارها ويعيش معهم وقريب منهم. الصفه السابعه اسمع هذه القصه. هذه القصه كان في مجلس سعيد بن جبير ويتحدثون ويتكلمون، فإذا بحصان بن عبد الرحمن نعم يسأل، يقول حصان بن عبد الرحمن أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، كان في آخر الليل، فقال من؟
قلت أنا.
حصان بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير.
قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا.
من الذي قال أنا؟ حصان بن عبد الرحمن. نعم. ثم خشي أن يظن الناس يعني يمدحوا بما لم يكن يفعل، إن كان في الثلث الأخير من الليل ويرى الكوكب الذي انقض البارحة، أنا كان قائم لليل، فقال ما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. نعم.
قال ما صنعت؟ قلت استقيت.
في لفظ، وهذا اللفظ أقرب للحديث، قال استرقيت يعني طلبت من يرقيني. استرقيت. قال له فما حملك على هذا؟ لماذا تطلب رقية؟ قال حديث نعم.
قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن مريد بن حصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حقن ثم.
إذن قال أنا عملت طلبت الرقية بناءا على حديث، هذا الحديث يرويه بريدة بن الحصيف أنه قال لا رقية إلا من عين الحمى، يعني لا رقية أنفع وأنجى ويكون تأثيرها مثل الرقية التي تكون من العين أو الحمى، الحمى لدغات ذوات السموم، فأنا من أجل هذا استرقيت طلبت من يرقيني. قال له قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكني ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب. هذا الحديث يتحدث عن من؟ عن التوحيد التام. كيف الصفات الآن؟ طيب يلا نبغى نعرف صفاتهم منهم. من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
قال بعضهم فلعله الذي ينتخب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم فلعله الذي لو يدخلوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هم الذين لا يسترقون.
أها لا لا يسترقون عن سبب نعم
ولا يستوون
ولا يكتبون ولا يتطيرون
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
إذا ننظر كيف كلها تتعلق بالتوكل هذا، فماذا صنعوا من تمام توكلهم على الله؟ تركوا الأسباب المكروهة والمحرمة اعتمادا على الله تعالى. إذن الصفة السابعة من صفات تمام التوكل على الله، حتى أنهم ينفرون من الأسباب المكروهة والأسباب المحرمة، فلا يسترقون لا يطلبون الرقى من غيرهم لكون سبب مكروه، ولا يفتون وإن كان أحيانا يحتاج الإنسان الاستواء، لكنهم مع هذا كله يتركون الاسترقاء يتركون الاستواء ويتركون التطير، هذا من الأسباب المحرمة، بمعنى يريدون يتشاءمون. ولا وعلى ربهم يتوكلون، فمن تمام توكلهم على الله تركوا الأسباب المكروهة والمحرمة اعتمادا على الله. هذه صفات أصحاب التوحيد السابع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه صفات أصحاب التوحيد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. خذوا الأسئلة على الباب الثاني، الباب الأول انتهى من الأسئلة، الباب الثاني عدد أقسام الناس في التوحيد. نعم اللقاء القادم حظ الرابع والخامس واحتياطا السادس. الباب الثاني خذوا الأسئلة هذه، عدد أقسام الناس في التوحيد مع ذكر المراد بكل قسم. طبعا نحط سؤال واحد ولا عدد أقسام الناس في التوحيد مع ذكر المراد بكل قسم. خلي سؤال. السؤال الثاني اذكر فضل أصحاب التوحيد الناقص في الدنيا والآخرة مع ذكر الدليل. السؤال الذي بعده اذكر فضل أصحاب التوحيد الناقص في الدنيا والآخرة. التام. نعم أحسنت. اذكر فضل أصحاب التوحيد التام في الدنيا والآخرة مع ذكر الدليل. خلاص انتهينا من هذا الباب. الباب الثالث عدد سبعا من صفات أصحاب التوحيد التام.